الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم بعد. آخر ما قرأناه في كتاب المناسك للعلامة الألباني رحمة الله عليه ما يتعلق بالخطبة في يوم النحر. عرفنا أن المؤلف رحمة الله عليه ذكر في كتابه هذا خطبتين. الخطبة الأولى ما هي؟ الخطبة في يوم عرفة، والخطبة الثانية في يوم النحر. والخطب الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام في حجته كم هي؟ أربع خطب. الخطب الثابتة أربع خطب. الخطبة الأولى الخطبة الأولى في يوم السابع. الخطبة الأولى في يوم السابع كما جاء في حديث عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب يوم التربية بيوم، فعلمهم المناسك. وحديث حسن لغيره كما عرفنا جاء عند الحاكم والبيهقي وعند ابن خزيمة وعند غيرهم، وقد قال بها كما عرفنا جمهور العلماء. من خالف فيها؟ الإمام أحمد. والخطبة التي بعدها في يوم عرفة وهي الخطبة المعروفة، والخطبة نعم وهي باتفاق الأئمة الأربعة، والخطبة الثانية في يوم النحر وهي التي ذكرها المؤلف في هذا الموضع. من أثبتها في يوم النحر من الأئمة الأربعة؟ الشافعي ومن؟ وأحمد. ومن لم يثبت هذه الخطبة من الأئمة الأربعة؟ نعم، مالك وأبو حنيفة. مالك وأبو حنيفة والسنة نعم قد أثبتت هذه الخطبة وإن كانت من الخطب المهجورة. جميع تلك الخطب ما عدا الخطبة في عرفة من الخطب المهجورة. وقد عرفنا أن تقي الدين الفاسي حين تكلم هو في زمن الحافظ بن حجر حين تكلم عن الخطبة في يوم النحر قال أنها قد أميتت، هذه السنة قد هجرت منذ زمن بعيد، وهو في زمن الحافظ بن حجر رحمة الله عليه. الخطبة الرابعة كما عرفنا متى تكون؟ في التشريق، في أيام التشريق. متى في أيام التشريق؟ في يوم الثاني. اليوم الثاني يقال له يوم يوم النفر الأول. أما اليوم الحادي عشر فهو يوم القر، يستقر الحجاج في منى. وأما اليوم الثاني عشر يوم النفر الأول، والثالث عشر يوم النفر الآخر. وقد دل على ذلك ما عرفنا حديث رجلين من بني بكر جاء عند أبي داود وعند غيره النبي عليه الصلاة والسلام خطب الناس في أوسط أيام التشريق، وهو كما عرفنا حديث صحيح في الصحيح المسند بما ليس في الصحيحين. فهذه الخطب الأربع الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، والمؤلف رحمه الله في هذا الكتاب اقتصر على خطبتين. قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك طواف الإفاضة ثم يفيض من يومه إلى البيت فيطوف به سبعا كما تقدم في طواف القدوم إلى أنه لا يطبع ولا يرمل. طواف الإفاضة، وهذا الطواف هو طواف الركن، ركن من أركان الحج بإجماع العلماء. وقد قال الله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق، والمراد بذلك طواف الإفاضة في قول عامة العلماء وليطوفوا بالبيت العتيق، فإنه بعضا ثم ليقضوا تفثهم، وهذا إنما يكون في يوم النحر. وليطوفوا بالبيت العتيق المراد به طواف الإفاضة. وطواف الإفاضة كما عرفنا ركن من أركان الحج بإجماع العلماء. وفي حديث عائشة في الصحيحين حين أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن صفية وأنها حائض فقال أحابستنا هي، فقيل النبي عليه الصلاة والسلام إنها قد طافت، فقال لا إذن. فهذا يدل على أن طواف الإفاضة من الأركان، وأن النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه كان نعم أو كان سوف يحصل لهم الحبس إن لم تطف صفية طواف الإفاضة، وإنما يحتبس النبي عليه الصلاة والسلام معه من أجل ركن من أركان الحج. أما لو كان من قبيل الواجبات فيكون شأنه كشأن طواف الوداع. طواف الوداع ساقط عن الحائض وهم الواجبات، ما ينحبس الناس من أجله. فمثل هذا الانحباس يدل على أن هذا الطواف مما لا بد منه وأنه لا يترك. وعلى كل قد أجمع العلماء على ركنيته. وطواف الإفاضة سمي بذلك قال بعض العلماء لأنه يكون بعد الإفاضة من عرفات، بعد الإفاضة من عرفات. ومنهم من قال سمي بذلك أنه يكون بعد الإفاضة من منى، ومنهم من قال سمي بذلك لأنه يكون بعد الإفاضة من عرفات ومن المزدلفة ومن منى. فعلى كل هذا الطواف يقال له طواف الإفاضة، إما لأنه يكون بعد الإفاضة من عرفات، وليس المعنى أنه بعد الإفاضة من عرفات مباشرة، لكن لا يكون إلا بعد ذلك، فلا يصح طواف الإفاضة قبل عرفات ولا يكون إلا بعد عرفات. فقيل له طواف الإفاضة لأنه ركن لا يكون إلا بعد الوقوف بعرفات. هنا من قال سمي الإفاضة لأنه يكون بعد الإفاضة من منى أي إلى مكة، ومنهم من قال سمي طواف الإفاضة لأنه بعد الإفاضة من عرفات والمزدلفة ومنى. ويقال له أيضا طواف الزيارة، طواف الزيارة، وذلك أن الحاج بعد أن يرمي جمرة العقبة وبعد أن يحصل منه الذبح أو النحر وهكذا الحلق، فإنه يتجه من منى إلى مكة فيزور البيت فيطوف ويسعى، ثم لا يستقر في مكة شأنه كشأن الزائر، يرجع إلى منى. فقيل له طواف الزيارة بهذا الاعتبار، لأن الذاهب بعد ذلك للطواف لا يبقى في مكة، وإنما شأنه كشأن الزائر فيذهب ويطوف ويسعى ثم يرجع ويبيت في منى. فقيل له طواف الزيارة، وهذه التسمية ليس بها بأس في قول أكثر العلماء، وكرهها الإمام مالك ولا وجه لكراهتها، فقد جاءت بذلك الأدلة والآثار. نعم، جاءت في بعض الأحاديث، وأقر النبي عليه الصلاة والسلام تلك التسمية حين قالت عائشة للنبي عليه الصلاة والسلام إنها قد زارت البيت، يعني صفية، فما أنكر النبي عليه الصلاة والسلام عليها حين قالت ذلك. وجاءت بذلك الآثار عن الصحابة ومن جاء بعدهم. وبعض علماء المالكية ذكر سبب كراهة الإمام مالك الزيارة باعتبار أن الزائر له فضل على المزور، فكريها من حيث هذا المعنى أن الزائر له فضل على المزور، وأنه هذا لا يليق بالبيت. على كل هذا كلام غير صحيح، والأدلة قد جاءت بتسمية طواف الإفاضة بطواف الزيارة، فيقال طواف الإفاضة ويقال طواف الزيارة ويقال طواف الصدر، طواف الصدر لأنه يكون بعد، نعم، بعد الصدر من منى، حين يزورون من منى ويتجهون إلى مكة يكون هذا الطواف. ويسمى أيضا طواف الوداع بطواف الصدر، لأنه يكون عند إرادة الصدر من مكة، حين يصدر الناس من مكة ويسافرون عنها، فطواف الصدر يطلق على طواف الإفاضة وعلى طواف الوداع. ولهذا لا يشكل على الإنسان إن وجد أن العلماء يطلقون على طواف الوداع طواف الصدر، فهم يطلقون على، نعم، عليه وعلى طواف الإفاضة باعتبار أن المعنى موجود فيهما، فذاك عند الصدور من منى وذاك عند الصدور من مكة. ويقال أيضا لطواف الإفاضة طواف الفرض، طواف الفرض باعتبار أنه فرض واجب. ويقال أيضا له طواف الركن، باعتبار أن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج. فهذه خمس تسميات للعلماء لهذا الطواف: طواف الإفاضة، وطواف الزيارة، وطواف الصدر، وطواف الفرض، وطواف الركن. وأما طواف القدوم فيقال له طواف القدوم وطواف القادم، ويقال له طواف التحية إلى غير ذلك من الأسماء. قال: طواف الإفاضة. وطواف الإفاضة باعتبار السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام يكون بعد بعد رمي جمرة العقبة، وبعد النحر والحلق، ويكون ذلك ضحى، يكون الطواف ضحى قبل صلاة الظهر في وقت الضحى. هذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام رمى جمرة العقبة في الضحى، ثم أتى المنحر ونحر، ثم حلق، ثم اتجه إلى مكة، وطاف حول البيت ضحى، ثم رجع إلى منى، وصلى صلاة الظهر في منى كما جاء في حديث ابن عمر في الصحيحين. وسيأتي الكلام في حول هذه المسألة، هل صلى في مكة أو في منى، لكن الذي جاء في حديث ابن عمر في الصحيحين أنه صلى في منى، فدل ذلك على أن النبي عليه الصلاة والسلام طاف الإفاضة قبل الظهر، وكان ذلك في وقت الضحى. هذا باعتبار الأكمل والأحسن. وإذا أخر طواف الإفاضة إلى ما بعد ذلك، ولو إلى زمن طويل، ولو إلى بعد 10 سنين أو 20 سنة أو 30 سنة، فإن الطواف يصح باتفاق العلماء، يصح الطواف باتفاق العلماء، لكن ما زال محرما وإن أخره، ولا يحله النساء. أما من حيث الصحة فإن الطواف يصح ولو بعد سنين كثيرة باتفاق العلماء، وإنما اختلفوا في الدم، هل يجب عليه الدم بتأخيره أو لا يجب. فعند أبي حنيفة أنه إذا أخر طواف الإفاضة إلى بعد أيام التشريق لزمه الدم، أي مع الإفاضة، يأتي بطواف الإفاضة ويجب عليه الدم. وعند الإمام مالك أنه إذا أخر ذلك وتطاول التأخير ولم يحد ذلك بحد معين لزمه الدم مع وجوب طواف الإفاضة في حقه. أما في مذهب الإمام الشافعي وأحمد ليس عليه دم وإن أساء في تأخيره. إذن اتفقوا على الصحة وإن أخر، واختلفوا في وجوب الدم وفي عدم وجوبه. والأصل عدم وجوب الدم، نعم الأصل عدم وجوب الدم، لكن يبقى كما عرفنا محرما، لا يحل له أن يطأ امرأته لأنه لم يحصل له التحلل التام، حتى ولو رجع إلى بلده يجب عليه أن يعود لطواف الإفاضة. لكن هناك من أهل العلم كالإمام مالك رحمة الله عليه يرى أن طواف القدوم يقوم مقام طواف الإفاضة في حق من نسيه ورجع إلى بلده، في حق من نسيه ورجع إلى بلده، يرى أن طواف القدوم الذي كان في أول القدوم إلى البيت يقوم مقام طواف الإفاضة في حق من نسيه وما تذكره إلا وقد رجع إلى بلده. وهذا القول ضعيف وليس له حجة قوية، بل قول فاسد وباطل، وعامة العلماء لم يوافقوه على مثل هذا القول. وهكذا في مذهب الإمام الشافعي أنه إذا نسي طواف القدوم ثم طاف طواف الوداع، طاف طواف الوداع وانصرف، فإن طواف الوداع ينقلب إلى طواف الركن، إلى طواف الإفاضة. وهكذا عند الإمام مالك أنه إذا طاف طواف تطوع بعد طواف التطوع وترك طواف الإفاضة، أن طواف التطوع ينقل إلى طواف الإفاضة، هذا في مذهب الإمام الشافعي ومالك. وأما الإمام أحمد رحمة الله عليه فإنه نازع في ذلك ولم يرى مثل هذا القول، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات، وهو نوى طواف الوداع فكيف يصير طواف الركن، أو نوى طواف تطوع فكيف يصير طواف الركن، فهذا القول غير صحيح. هذا القول غير صحيح، إن لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. إلى هنا.